إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين. أيها الأحبة في الله، ومع الدرس الثالث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ينطلق الفاروق متجها إلى بيت المقدس ومعه خادمه، يتعاوران جملا واحدا في الركوب، فمرة يركب الخليفة، ومرة يركب الخادم، ومرة يسير الجمل خاليا لكي يأخذ نصيبه من الراحة. وكان رضي الله عنه وأرضاه من رحمته في الخادم، ومن رحمته في الحيوان، ومن عدله وإنصافه، أنه إذا أراد أن يركب حصانه أخذ بأذن الحصان بيمينه، وأخذ بأذنه هو بشماله، فكان يقفز من الأرض على صهوة الحصان دون سرج، فيقال له: لما تأخذ بأذنك عندما تركب صهوة الحصان؟ فيقول: إنني آخذ بأذني لأنني أقبض عند الركوب بأذن الحصان لكي أرى هل آلمته أم لم آلمه، ولكي أعدل، كما أنني أمسكت أذنه أمسك أذني حتى لا أحاسب عند الله يوم القيامة. أي عدل هذا وأي إنصاف؟ يكاد يكون خياليا. وأمام موقفه من الخادم، إذ يركب هو مرة ويركب خادمه مرة، استوقفني ما كتب في الصحف الأسبوع الماضي بأن هناك امرأة خادمة مصرية قال مخدومها لها: إياك أن تتبولي في حمام سيدتك. وكانت إذا أرادت أن تقضي حاجتها لا تستطيع دخول الحمام، وقد يكون الباب مغلقا، فتذهب إلى البلكون، فإذا استيقظوا ورأوا آثار ذلك سواء في البلكون أو في الحمام ضربوها ضربا موجعا مبرحا حتى يغمى عليها. ومع الأسف الشديد، معاملة بعض المصريين، وأخصهم بالذكر من خلال تجربتي ومشاهدتي وقراءتي عبر السنين الماضية العشر، وجدت معاملة لا يشابهها معاملة، فالخادمة عندهم
أحقر وأخس وأذل من الكلب. لا تأكل معهم، لا تشاركهم في حديث. وأمام هذه الحادثة وحوادث أخرى أذكرها رحمة بهذا الصنف من المجتمع الذي لا ينتصر له أحد ولا يرحمه أحد ولا يعبأ له أحد على جميع المستويات، دخل سيدها عليها وهي في الحمام، فلما رآها نزل بها رفسا برجله وحذائه الإفرنجي، فدك 4 أضلاع وفت الكبد واقتلع الطحال وماتت. فلما ماتت حملها بين يديه واتجه بها إلى المستوصف، ثم تحولت إلى جناية ووصلت إلى القضاء. وما أدراك ما القضاء؟ وإذا بالحكم يصدر أخذا من المادة في القانون التي تقول: من ضرب إنسانا أو سقاه مخدرا لا ينوي بذلك قتله ثم أفضى الضرب أو التخدير إلى الموت، يسجن فترة ما بين 4 سنوات و10. هكذا مادة القانون تقول. وصدر قضاء المحكمة عليه بأن يسجن 4 سنوات فقط، وأزهقت روح مسلمة تشتكي إلى الله، ولا ندري لعل الغبار الذي يأتي ويذهب من غضب الله علينا، إذ لا ينتصر إلى هذا الصنف أحد مهما قالوا عنه وعن أخلاقه. نحن لا نحاسبه إن كان جاهلا أو عاميا أو سيء الخلق، وإنما روح إنسان كرمها الله تزهق ولا يعبأ لها أحد. 4 سنوات، كل قاتل لخادمته يدعي أنه ضربها ضربا لا ينوي القتل ولكنها ماتت. أين القصاص الإسلامي؟ أين حق الله؟ أهدر بسبب القانون. حادثة أخرى لرجل زاملته في العمل منذ سنين، أيضا من نفس البلد، دخلت سيدتها عليها وإذا المسكينة تمسك باروكة شعر سيدها سيدتها بيديها وهي تجربها على رأسها، كفعل أي خادمة جاهلة. لما تغيب سيدتها تدخل غرفة النوم، تضع بعض المكياج أو تضع الباروكة على رأسها، هذه هي التربية التي تربتها، فهي لا تخالف واقعها. فكانت المعاملة أن أمسكتها سيدتها وأدخلتها الحمام وصبت على رأسها الزرنيخ حتى لم تبق في شعر في رأسها شعرة واحدة، ثم نزلت بها ضربا 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 حتى سقطت على البانيو فارتج مخها وصار معها نزيف وماتت. ماذا حدث بعد ذلك؟ تقرير الطبيب الشرعي: 3 أضلاع مكسورة وكدمات قديمة وجروح قديمة وكتمات جديدة على آثار ضرب جديد وانكسار في الجمجمة ونزيف أفضى إلى الموت. كل ذلك خلص منه القضاء والمحامون الظالمون، الذي ذهب زوج الست إلى مصر وأحضر أمهر المحامين المجرمين الذين يجعلون المجرم بريئا والبريء مجرما. وصدر القضاء بعد أن أودعت المرأة القاتلة مستشفى الأعصاب 4 شهور تقريبا بأنه حادث قضاء وقدر، إذ دخلت الخادمة الحمام فانزلقت بالصابونة فوقعت على البانيو فماتت. أنا لا أدري كيف يحدث البانيو كل هذه الآثار، كيف يكسر الأضلاع ويملأ الجسم بالكدمات ويحلق شعر الرأس ويعمل نزيفا في المخ. وخرجت القاتلة براءة. حادثة ثالثة يذكرها لي أحد الإخوة الثقات من إخواننا، كانوا لا يطعمونها من طعامهم، يلقون لها بقية فتات الموائد، وإذا جاء سيدها محملا بجميع الأطعمة من فواكه وصناديق وسلندر غاز، جاءت الطفلة المسكينة عمرها لم يبلغ 15 عاما تحمل كل هذه الأثقال إلى السطح وإلى الشقة دون أن يساعدها. لما؟ لأنه سيد وهي خادمة. وتقرؤون في الصحف حوادث في كل عام تحدث، 4 أو 5 حوادث مما يذكر، والمخفي أعظم، أن فلانة قد حرقت نفسها لسوء معاملة سيدها أو سيدتها. واحدة كانت سيدتها تحمي الملعقة بالنار وتنزع عنها ثيابها وتكوي جلد ظهرها بها كل يوم. من يدفع عن هؤلاء؟ من يحامي؟ إنه الظلم. وإذا غضب الله تبارك وتعالى عم الشر لا عليهم فقط، ولكن على جميع أهل البلد الذين لا ينصرون المظلوم. هذه نسمة مؤمنة، نسمة مسلمة. والسلف الصالح يقولون: لو اجتمع أهل الأرض على قتل نفس مؤمنة أكبهم الله بالنار ولا يبالي، ولا يبالي. أذكر هذه الأحداث أمام التعليم الإسلامي السامي الراقي، لا يقوم به واحد من الشعب، وإنما يقوم به حاكمهم الأول على أعظم إمبراطورية إسلامية عرفها التاريخ، عمر بن الخطاب، يركب الجمل مرة ثم ينزل ماشيا حافيا، ويركب خادمه بنفس المقدار الزمني الذي ركبه الحاكم، ثم يسير الجمل سواء بسواء، يأخذ حقا كاملا كحق الحاكم سواء بسواء. أي عدل هذا؟ وأي عظمة وأي سمو؟ لهذا أوجه النصيحة إلى القضاء وإلى الإخوة المصريين الذين عندهم الخدم، أقول: تذكروا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في لحظاته الأخيرة: خدمكم خولكم أي عبيدكم وإخوانكم أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم فوق ما يطيقون، وإذا كلفتموهم فوق ما يطيقون فأعينوهم. رحم الله أبا ذر وأبا الدرداء، لا يفرق الناظر بينه وبين خادمه في الملبس والمركب. وما رأيت أرق أفئدة، وهذا ليس تحيز وإنما الواقع يشهد ذلك، حتى بلغت إلى درجة السذاجة من معاملة الكويتيين لخدمهم. لها غرفة خاصة ولها راتب يراوح 50 دينار ويوصلها حتى إلى الكنيسة، وإذا جاءت برقية من بلدها بأن زوجها مات بكى أهل البيت كلهم وصدقوا، ومعظم البرقيات كاذبة، فيذهبون بها إلى السوق ويشترون لها الحوائج والهدايا ويسفرونها، وقد كانت لم تتم مدة كفالتها المتفق عليها، وهذا يحدث في مئات البيوت هذه الأيام. أيضا نحن لا نقول أن تصل المسألة إلى هذه السذاجة، ولكن الرحمة الرحمة والعدل العدل. فهؤلاء أو هذه الفئة من الناس محسوبة علينا جميعا، فإذا غضب الله لعبد أو عبدة من عبيده عم غضبه وعم البلاء والشر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فنسأل الله تبارك وتعالى العافية. موقف آخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يتحدث عن الشيخين، عن أبي بكر وعمر. قال رجل لعلي: وذلك في إمارته وخلافته. يا أمير المؤمنين، نسمعك تقول في دعاء خطبتك: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهتدين. فمن هم يا أمير المؤمنين؟ فيقول علي بعد أن غرورقت عيناه بالدموع: هم حبيباي أبو بكر وعمر، إماما الهدى وشيخ الإسلام ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اقتدى بهم عصم، ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط مستقيم، ومن تمسك بهما فهو من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. إن الله عز وجل جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدهم من الولاة إلى يوم القيامة. سبقا والله سبقا بعيدا، وأتعبا من بعدهما إتعابا شديدا. شهادة حق لخليفة صادق علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، كيف كان كل واحد منهم يثني على أخيه ويحبه. واليوم نحن مطالبون أن نشيع هذا الحب الذي كان علي يشيعه في خطبة الجمعة. فنسأل الله أن يفرح من أحب أبا بكر وعمر، وأن يكيد من عاداهما، وأن يبغض هو ولي ذلك والقادر عليه. حادثة أخرى: قتل يوم بدر من المشركين 70 رجلا، وأسر منهم 70، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى أنت يا ابن الخطاب؟ فقال: ما أرى رأي أبي بكر يا رسول الله، ولكني أرى أن تمكنني من قريبي فلان فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل ابن أبي طالب فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هواد للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أودع الله في قلبه من الرحمة رأى رأي أبي بكر، رأي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان الغد، غدا عمر وأبو بكر، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم متأثرا يبكي، وإذا أبو بكر متأثرا يبكي، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. شوف المشاركة الوجدانية، أتباكى لبكائكما، يراعي حتى الجانب النفسي عند حبيبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى أن قال سبحانه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولو نزل العذاب لما نجا منا إلا عمر بن الخطاب. موقف عجيب للفاروق، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يجامل على حساب الحق، وما ضيع الدين إلا المجاملة على حساب الحق. عمر يطلب قريبه ونسيبه لكي يقطع رأسه لأنه كافر. واليوم أحدنا يلتقي مع صديق، مع أخ، مع قريب، في ديوان، في وزارة، في مكان ما، فيسمعه يستهزئ بالله ويستهزئ برسوله ويحل الحرام ويحرم الحلال، ولكنه يجامله ويسكت وفي الحقيقة ينافق. لماذا يا أخي لا تغضب لله؟ لماذا لا ترد عليه؟ لماذا لم يتمعر وجهك؟ قال يا أخي بيني وبينه مصلحة، وهو لا يسمع النصيحة، وأخاف أن يغضب علي أو لا يدخلني بيته أو لا يقضي حاجتي، ويقلب رأسه ذات اليمين وذات الشمال. لا لا، بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من شروطها، وأن تقولوا الحق لا تخشون في ذلك، لا تخشون في الله لومة لائم. هذه من شروط بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل ثناؤه عندما يرى موقفا من عبده يثني عليه، فكم أثنى الله تبارك وتعالى على عمر بهذا الموقف، إذ عمم العذاب. ولولا أن الله قضى بكتابه أن هذه الأمة باقية، وأن هذه الأمة هي التي ستنشر هذا الدين، وأن الله لا يعذبها ما دام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر، وما داموا هم يستغفرون، هذا عهد ووعد قطعه الله على نفسه، وإلا لدمرهم الله تدميرا، ومن بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل قبول فداء من فئة كافرة كان الواجب قتلها. والله يقول لولا كتاب من الله سبق، أي ببقائكم وإمهالكم وانتشار الدين الذي أرسله، لمسكم فيما أخذتم، أي من فدية، عذاب عظيم. موقف آخر، يروي ابن عمر قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي هذا كبير المنافقين الذي قال كلمة الإفك يوم أن نعرض إليها إن شاء الله في الدروس القادمة عندما نصل إلى سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. له ابن صالح اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبي مات، فأعطني بردتك أو قميصك ألفه بها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يغني عنه من الله شيئا، وأن هذه البردة أو القميص لن تحجب عنه عذاب القبر أو أن يكون في الدرك الأسفل من النار، ولكنه أعطاه. لما أعطاه؟ لأن هذا الولد مخلص حبيب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقطع رأس أبي فمرني أنا آتيك برأسه. والعرب تعلم أنه لا يوجد ابن أبر بأبيه مني، ولكني يا رسول الله أخشى أن يقتل أحد من المؤمنين أبي فأراه يسير في الطريق فلا أملك نفسي فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. يا له من صدق. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرده، إذ لما طلب منه ذلك أعطاه ما أراد، ثم جاء عليه الصلاة والسلام ليصلي على هذا المنافق. وكان لعمر موقف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، جذبه ونهاه عمر وقال أليس نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بين خيرتين، أي خيرني الله تبارك وتعالى بين أمرين، بين خيرتين. فقال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى مؤيدا لعمر: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. أخرج هذا الحديث مسلم. عمر لا يخاف في الله لومة لائم، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الرحمة تفيض من قلبه، وكان لا يقول كما يقول الآخرون: ما دخل في قلبي لا يخرج منه، لا يحقد على أحد. من هذا عبد الله بن أبي بن سلول؟ هذا الذي قال عن عائشة يوم أن رآها مع صفوان بن المعطل: والله ما نجت منه وما نجا. اتهمها بالزنا وهي من بيت النبوة وبيت الصديقية، ثم يقف على قبره يصلي عليه ويستغفر له. أي نبي هذا؟ وأي رحمة؟ لينتبه القادة الذين يسومون، لا أقول شعوبهم فقط، بل يتحرون الصالحين المؤمنين الصادقين من شعوبهم، يسومونهم سوء العذاب. هذا منافق يتهم عرض النبي ويكيد له ويتآمر عليه ويعاضد اليهود ويخذل الصفوف، فلما مات يرجو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله له، لأن الله خيره بين أن يستغفر أو لا يستغفر، فآثر أن يستغفر لأنه لا يحمل الحقد في قلبه، لأنه كما يقول الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم نطالب الإخوة الدعاء لا أن يرحموا المنافقين أو الكافرين، بل يرحموا إخوانهم، إخوانهم الذين يسيرون معهم في طريق لاحب شاق مفروش بالأشواك، إخوانهم الذين يضعون رؤوسهم على أكفهم، على أكفهم، ينطلقون إلى الله تاركين الدنيا وراء ظهورهم، ليرحموهم وليتركوهم ولا يغتابوهم. فهذا من يكيد لهذا، وهذا من يطعن بذاك، وهذا يطعن بتلك المؤسسة الإسلامية، وهذا يرد على ذاك، وحرب شعواء. أيرضاها الله؟ لا والله لا يرضاها الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تكون الرحمة، لا مع المؤمن الصادق، بل مع المنافق الذي اتهمه في عرضه وأهله ودينه. أرأيتم يا إخوان، أرأيتم كيف يربينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ موقف آخر لعمر رضي الله عنه بعد معركة أحد. لما كان يوم أحد جاء أبو سفيان ابن حرب، وكان القائد العام لمعسكر الكفر، فقال: أفيكم محمد؟ بأعلى صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. ثم قال الثالثة: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. قالها ثلاثا: أفيكم ابن الخطاب؟ فلم يجيبوه. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. عند ذلك لم يملك عمر نفسه، أي لما التفت أبو سفيان ورأى صمت المسلمين تيقن من موت هؤلاء القادة الثلاثة، فالتفت إلى جيشه وقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. هؤلاء هم قادته، وكان معسكر الكفر يظن أن بقتل القيادة تقتل الدعوة. لا لا، الدعوة باقية، القائد يذهب ويأتي، يحيا ويموت، والدعوة باقية، لأن الله راعيها، ولأن الله هو الذي بعثها في النفوس. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يموت كما يموت الرسل ويذهب كما يذهب الرسل، وتبقى الدعوة. كذلك عندما يشنق القادة ويقتل القادة في جميع الأرض تبقى الدعوة. فصرخ عمر بن الخطاب بأعلى صوته إذ لم يتمالك، قال: كذبت يا عدو الله، ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا أحياء، ولك منا يوم سوء. عند ذلك قال، أي أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، اعلي هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم. وفي رواية لما قال يوم بيوم بدر، رد عليه عمر وقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. موقف قوي في لحظات هزيمة، أو كما يسمونها نكسة، ولكنها ليست هزيمة ولا نكسة عند القلوب المؤمنة الثابتة القوية. أما عند القلوب الرعديدة الجبانة، عندما تسمع مثل هذه النداءات تركع وتخضع وتستسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في نزيف حاد، وقتل منه 70، وهو في حالة انسحاب، ومع هذا يرد بنفس القوة وبمنطق أعظم وأعلى وأشد من منطق معسكر الكفر، حتى ألقمه الحجر. لم يقل: لننتظر حتى نعقد مؤتمرا لهيئة الأمم أو مجلس العفن أو نستدعي دول عدم الانحياز أو إلى آخره. لا، حالا بحرارة الموقف يرد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنطق الصحيح الذي يتبناه الإسلام ويربي عليه الأجيال مهما كانت التكاليف. لما مهما كانت التكاليف؟ لأن القاعدة تقول: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إذن التكاليف من جانبنا ربح. كيف يكون ربح؟ لأن الله وعد وعدد مال الشهيد، لكن هم ماذا وعدوا قتلاهم؟ ماذا عددوا لقتلاهم؟ المال، الجنس، الشهرة، الجاه، المنصب، كله يذهب. أما مال الشهيد يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مكانه في الجنة، ويؤمن عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله. إذن لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. أما في صلح الحديبية فلعمر موقف رضي الله عنه. كان هذا الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وفيه بند من بنوده يلوح منه الظلم، وهو أن يعودوا هذه السنة ولا يدخلوا مكة إلى العام القادم مع وصولهم عند حدودها، وأن إذا هرب مسلم مأسور من مكة من العذاب وجاء إلى المدينة وأن يرد إلى الكفار من جديد، وإذا ارتد مسلم من المدينة وفر إلى الكفار في مكة أن لا ترده قريش إلى المدينة. ظاهر هذا البند أو القرار ظلم صارخ، وأصبح الناس أمام هذا القرار صنفين. أما أبو بكر فكعادته، لأنه آمن إيمان القمة وصدق التصديق المطلق ووثق الثقة التامة، فكان كلما عرض على عقله قبله أو لم يقبله يرضى به ويستسلم فلم يعترض. أما عمر ففي قلبه بركان الإيمان وحرارة الإسلام والغيرة على الدين، يوم أن يلوح له أي أمر فيه دنية وذلة على هذا الدين تأبى غيرته وحميته الصبر. فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: ألسنا، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية من ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. لو عمر هدأ عند هذه الكلمة لعلم أن القضية قضية تشريع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في هواه، ولكن الحماسة والغيرة على الدين تجعلنا نعتذر لعمر، والله يعذره، والله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر وذهب متغيرا حتى أتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه أبدا. عند ذلك نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما نزلت جثى عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أهو فتح يا رسول الله؟ أو فتح هو؟ قال: نعم. وطابت نفس عمر، ثم أخذ يصوم نفلا كثيرا، وأعتق عبيدا كثيرة، وتصدق بمال كثير لكي يثبت لله توبته وخطأه، إذ اندفع بهذا الحماس الذي يجب أن يكون فيه أكثر انضباطا. موقف عجيب. إذا أخطأ أحدهم قال: أخطأت، فيعترف لربه بخطأه ولرسوله بخطأه ولأمته بخطأه. لا تأخذه العزة بالإثم، لا يقول: إنني اتخذت قرارا ولا أتراجع عنه. وليذهب الشعب، وإرادة الشعب إن كانت إرادته من إرادة الله، وإلا ليس للشعب إرادة كما يصورها دعاة الديمقراطية اليوم. لأن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا عمر بكل بساطة يعتذر ويركع ويجثو ويرضى بالله وبرسوله وبكتابه، ثم ينفق ويتصدق وهو وزير الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقل: أنا محدث هذه الأمة، أن الله يقذف الحق على قلبي ولساني، لا. لهذا الإمام حسن البنا رحمه الله يقول: الخطأ لا يكون صوابا وإن حسنت النيات، فالخطأ خطأ والصواب صواب. حكمة بالغة. أما في عرف الناس وعرف القيادات اليوم، إذا حدث الخطأ لف بثوب مزوق ودبلوماسية ملونة حتى يظهر أمام الشعوب وأمام العالم إنه ليس خطأ، إنها مجرد مراجعة للأوراق وبحث للتصورات، وإن فشل هذا العمل سببه قدوم بعض القضايا الجديدة التي تحتاج إلى أطروحات جديدة ودراسات أعمق واستعداد أكبر لكي ينهض بالأمة العربية ومتطلبات الأمة العربية، ويظل الشعب يدور بهذا الزخرف من القول الذي يقول الله عنه في كتابه: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في حقيقته غرور وابتعاد عن الحق. هذا أيها الإخوة من الوعي السياسي عندما نقف عند هذه المواقف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويعمل فيه بطاعته ورضاه. اللهم إنا نسألك لأمة الإسلام قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا ويحكم بكتاب الله ونحفظه، وولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه.